الآن نقرأ ما يتيسر في بلوغ المرام في باب العدة، ثم بعد ذلك سيأتينا باب يعني مسائل في الإحداد وما يرتبط به. فوقف من الحديث عند حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، صفحة 203 في شرح بلوغ المرام للشيخ بن عثيمين رحمه الله المختصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيط. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطيه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان تكملة في بيان عدة المرأة سواء المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة، حين يعني فسخ عقدها من مغيث، وكان يعني وكانت هي أمة وهو عبد، واشترت نفسها من أهلها، وعائشة رضي الله عنها اشترت ذلك، وحصل ما حصل في مسألة الولاء، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. على كل حال، ما عدتها؟ عدتها كما جاء هنا في الحديث، قال: أن تعتد بثلاث حيض. أن تعتد بثلاث حيض، لأن يعني وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى، يعني هذه عدة غير المتوفى عنها، يعني هذه امرأة تحيض، والمرأة إذا كانت تحيض فعدتها كما قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد قلنا إن القرء على قولين، قيل هو الطهر وقيل هو الحيض، وهي هذا من الألفاظ من ألفاظ الأضداد، وقلت إن الخلاف فيهما قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأن الراجح الذي عليه أكثر العلم أنها بمعنى الحيض، أن القرء بمعنى الحيض. قالوا: لأن القرء في أصل اللغة بمعنى الاجتماع، فكأنه يعني المقصود اجتماع الدم في الرحم، وهذا رجحه كثير من أهل العلم أن القرء بمعنى الحيض. قالوا: والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله في حديث آخر بمعنى الحيض، ففي حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، يعني أيام الحيض، فدل على أنها تعتد بالحيض ولا تعتد بالطهر. فهذا في شأن المرأة المطلقة أو التي فسخت وهي ممن يحيض، فإنها تعتد كما قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الحديث هنا قال الحافظ بن حجر، قال: ورواته ثقات لكنه معلول. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: هذا الكلام فيه تناقض، يعني هو الصحيح أنه رواته ثقات وأن الحديث صحيح، وشيخ يعني كل رجال إسناده هم رجال الصحيحين عدا شيخ ابن ماجه وهو ثقة، وهو ثقة يعني. فيقول يعني سماحته: لعل يعني الحافظ بن حجر إما أنه يعني شيخه هو علي بن محمد وهو ثقة، شيخ ابن ماجه، يقول لعل الحافظ بن حجر إما أنه وهم أو أنه نسي أو أنه زيادة من بعض الطلاب. يقول: راجعت الفتح وراجعت شروح البلوغ، لم أجد من قال إن الحديث معلول، بل الحديث صحيح، وهي بريرة مثل غيرها، امرأة تحيض وقد فسخت من زوجها، فإنها تحيض مثل عدة المطلقة التي تحيض، وقد قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي حديث الشعبي الحديث الآخر عن فاطمة، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم، يعني أن المبتوتة يعني التي طلقت طلاقا بائنا، والمفسوخة والمطلقة على غير عوض، يعني التي ليست مختلعة، لأن المختلعة لها حكم آخر، فإنه لا نفقة لها ولا سكنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانت في رجعية مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، فإنه لا يجوز أصلا إخراجها من البيت، ولا تخرجوهن، ما يجوز، ولا يخرجن، لا يجوز إخراجها المطلقة الرجعية اللي طلقت طلقة أو طلقتين، لا، تبقى في بيت زوجها. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أنها مذ تطلق أو قبل ما تطلق وتأخذ ثيابها وتذهب إلى أهلها، هذا خطأ. أولا الزوج لا يجوز له أن يخرجها، الثاني أنه من الخطأ عليها أيضا أنها تخرج من بيت الزوج وتذهب إلى أهلها، تبقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعل إن شاء الله يكون في التلاؤم، تقارب، تراحم، نظر وتأمل، يعني إلى غير ذلك. وقد حصل مثل هذا خير كثير. فالواجب على الزوج ألا يخرجها، وهي أيضا لا تخرج إلا إذا كانت طلقت طلاقا بائنا، أو أنها يعني مفسوخة، يعني فسخت من زوجها، مثل ما في قصة بريرة أو غيرها، فإنها والحالة هذه لا نفقة لها ولا سكنى، لا يدفع لها لا نفقة ولا سكنى. يبقى عاد مسألة لو خرجت إلى أهلها وهي مطلقة طلاقا رجعيا، هل يلزم الزوج بالنفقة عليها وقد قال يا فلانة اجلسي في البيت لا تخرجي، الزمي الدليل من الكتاب والسنة، ولكن هي عاندت أو أهلها يعني تدخلوا في الموضوع ونقلوها إلى البيت، هل يلزم بالنفقة؟ قولان لأهل العلم، ويذهب كثير منهم أنه لا نفقة لها ما دام أنها قد خرجت من البيت، لكن من باب المروءة والفضل والخير، وعلى القول الثاني أنه ينفق عليها ولو كانت عند أهلها، والله أعلم. فعلى كل حال هذا حديث فاطمة بنت قيس، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أم عطية،
يعني إنما يكون لها السكنى كما قلنا والنفقة إذا كان لزوجها عليها رجعة، أما اللي مبتوتة طلاق بائن خلاص طلقها طلاقا بائنا، طلقة ثم الطلقة الثانية ثم الثالثة خلاص، لأننا ذكرنا الخلاف لو رمى بالطلاق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، في خلاف، وقلنا أن مذهب شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم ومن معهم أنه يحسب طلقة واحدة، ومن أهل العلم من يحسبها ثلاثا، والله أعلم. لكن احنا نتكلم في الأمر الواضح الآن. على كل حال هذه لا نفقة لها ولا سكنة، لأنه لا رجعة له عليها. نعم، حديث عطية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 أشهر، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتهل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضط، وللنسائي: ولا تمتشط.
الحمد لله. أيها الإخوة، حديث أم عطية وهي نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، من نساء الأنصار الكبار وممن أسلمنا قديما، كانت فقيهة عالمة يرجع إليها الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ومن بعدهم من التابعين. تأخرت وفاتها إلى 70 من الهجرة، سكنت البصرة يعني في آخر حياتها رضي الله عنها، وهي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وكلمهن عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب اغسلنها كذا واجعلنا في الآخرة كافورة إلى آخره. فكانت يعني يعدها العلماء عمدة في باب غسل الميت سواء فيه وفي غيره، لكن في باب الغسل لأنها هي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنهم أجمعين. فأم عطية لها مقام عظيم، ذكرت أنها شاركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، جاء في بعض الروايات في 7 غزوات، وكانت تحمل الماء وتداوي الجرحى وتعين وتساعد رضي الله عنها وارضاها. لها مقام شريف عظيم، وهي من فقهاء الصحابيات ومن العالمات، والحمد لله هكذا المرأة والله الحمد لها مقامها في الإسلام ولها مكانتها وهكذا. وهذه أم عطية رضي الله عنها، من الذي يجهل أم عطية؟ لا أحد يجهل أم عطية. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حديثها الآن هذا الذي بين أيدينا عمدة في باب الاستحداد، يعني عندما تحد المرأة على وفاة زوجها بعد وفاة زوجها، هذا قاعدة وأصل، سنذكر الآن مسائل دل عليها هذا الحديث. فرضي الله عنها وعن الصحابة وعن الصحابيات أجمعين. حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم، يعني أنه يجوز للمرأة أن تحد على ميت وهو ليس بزوج لها لكن 3 أيام، مثلا تحد على وفاة أبيها أخيها ابنها. وهذا من عظمة الإسلام ومراعاته للمشاعر، يعني كون إنسان يتأثر هذه المرأة كونها تحزن وتحد بس لا تعطى إلا 3 أيام، كذلك يعني الرجل كون يتأثر، ونحن لا نقول يحد لكن نقول يعني كون إنسان يتأثر بوفاة قريب له، أبيه بوفاة أبيه بوفاة أمه ولو بكى، لا الحمد لله، هذا من باب يعني إعطاء المشاعر والأحاسيس حظها ونصيبها. أن بعض الناس مثلا لو بكى بوفاة والده ولو بعد سنين أو والده قالوا كيف، ما فيها شيخ، الإنسان يتأثر، لكن مسألة الإحداد للمرأة على غير الزوج لا يسمح لها إلا ب3 أيام فقط، أكثر من ذلك لا يجوز إلا في حق الزوج، نعم 4 أشهر و10، وهذه العدة، هذا إذا لم تكن حاملا. أما لو كانت حاملا فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها تعتد بوضع الحمل سواء كان مدة الحمل طويلة أو قصيرة. طيب، حديث أم عطية أيها الإخوة دل على أمور تجتنبها المحادة، وهذا أيضا من عظمة الإسلام أن الزوج له مقام وله عظمة ويبقى له حق حتى لو بعد وفاته. نعم، يعني هذه الحياة الزوجية والعشرة المباركة ما تنتهي بوفاته. نعم، هناك عدة 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل أيضا وهي في زمن العدة تتجنب أمورا من باب إظهار الحزن والأسى على الزوج، والحمد لله الآن وضعها أفضل مما كان في الجاهلية. كانت في الجاهلية تحبس، تجلس في غرفة مظلمة كئيبة، لا تغتسل، تجلس سنة كاملة ثم تفتض، نسأل الله العافية، بطير فيهلك ويموت في فرجها، يعني أعوذ بالله، أعمال جاهلية قبيحة. ولا تزال في بعض المجتمعات الآن الجاهلية يصنعون مثل هذا وأكثر مع المرأة التي توفي عنها زوجها. لكن الإسلام بشريعته الغراء وبحفظ الحقوق وبأحكامه العادلة نهى المرأة التي مات عنها زوجها عن أمور. أولا الملابس الجميلة، الملابس الجميلة التي يعني تسمى ملابس جميلة، هذه لا يجوز المرأة التي توفي عنها زوجها في العدة أن تلبسها. طيب، هل فيه لون محدد؟ التحديد ليس عليه دليل، كونها تلبس أسود أو أخضر أو أحمر أو كذا لا حرج عليها، المهم لا تلبس اللباس الجميل، وهذا شيء معروف. الأمر الثاني اجتناب الأطياب كلها، الطيب بجميع أنواعه، لا يجوز المرأة التي في العدة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها استعمال الطيب إلا إذا طهرت من الحيض كما في الحديث، نحن سنأتي عد نقرأ الحديث، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذا نوع من أنواع البخور وهو ليس طيبا قويا، فيه رائحة لا بأس بها، لأن المرأة بيمر عليها فترة حيض يمكن 3 مرات أقل شيء، فكونها تحيض وتطهر يبقى يعني أكرمكم الله وأكرم الملائكة في روائح في كذا، تبقى هكذا فيها روائح، لا الإسلام لا يرضى بها، فنقول تتبخر تطيب طيب، ولكنه مثل هذا من قسط أو أظفار أو شيء يعني كما يقول العلماء بالصابون الآن أو بالشامبو الخفيف، لا حرج في ذلك، لكن ليس المقصود الشامبو المعطر الذي تشم رائحته من بعيد، لا بالصابون بالسدر أو نحو ذلك نعم تستعمله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اجتناب الحلي من العقود والأسورة والخواتم وغيرها، كل هذا أيضا لا يجوز، ما يجوز تلبس الحلي المرأة سواء عقد في رقبتها أو السوار في ذراعها أو خاتم في أصابعها أو حتى في أسفل القدم، كل هذا لا يجوز، لا كل هذا من باب إظهار الحزن، يعني كل هذا من باب احترام حق الزوج الذي توفي. رابعا اجتناب الكحل، يعني المقصود بالزينة يعني الكحل، ويندرج تحته الخضاب وهو الحنة، ويدخل في هذا عد ولا شك أدوات التجميل كالمكاييج الآن والأشياء التي استحدثت حديثا، هذه أيضا لا يجوز، مكاييج وروج أو كذا من الأشياء هذه، هذه كلها تجتنبها المرأة، لكن كما قلنا تغتسل، تغسل يديها مثلا بعد الأكل بصابون بشامبو مثلا عطره خفيف جدا، لا حرج في ذلك. المهم أن هذا يعني أمر رابع تهتم له وهو أن تحذر من الطيب. الأمر الخامس أن تبقى في البيت ولا تخرج منه إلا لسبب، هذا هو الأصل، وكثير من الناس يسألون المرأة تريد تخرج تريد تخرج، لا العلماء قالوا ما تخرج، سنقرأ الآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج من البيت، فنحن نقول تخرج من البيت لأمور لأسباب، مثلا مريضة تذهب المستشفى، دعيت إلى المحكمة من أجل التوقيع على مثلا صك ورثة أو كذا فذهبت، لا حرج. مثلا هي في بيت بعيد عن أهلها وما عندها أحد ينام وصعب، لا حرج، أفتى العلماء أن لا حرج أن تنتقل إلى بيت أهلها، إن تيسر واحد من أخوانها أو أبوها يسكن عندها هذا طيب، لكن لو كانت في بلد وهؤلاء في بلد ويشق أو في بلد واحد، ولكن يشق أن يترك الأب أسرته من أجل البقاء مع ابنته التي توفي زوجها، لا حرج، تنتقل المرأة وتذهب إلى بيت أهلها. المهم أيها الإخوة أنه لا يتوسع في هذا المجال. يجي عاد بعض الناس يسأل طيب لو هي موظفة، لو هي مثلا تعمل في التدريس أو كان، هذا عاد ينظر في أحواله، إذا كان يتيسر تأخذ إجازة مثلا أو لها حق في ذلك، أو على كل حال من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم ويستفتيهم وينظر ماذا يجابه، لأن بعض الأحيان يعني لابد تداوم، طيب ماذا تصنع، هي محتاجة، لو ما تداوم قد يكون عليها إشكالات أو كذا، فأنا أقول من ابتلي بذلك على وجه الخصوص يسأل أهل العلم وسيجد إن شاء الله من يفتيه والحالة هذه. إذن أيها الإخوة هذه هي الأمور الخمسة فقط، أما ما يذكره بعض العوام أنها لا تصعد السطح سطح البيت أو أنها لا تنظر إلى القمر أو لا ترد على الهاتف أو هذا كله كلام باطل ولا دليل عليه، ولا كله كلام غير صحيح، كله من استحداث العوام، وللأسف أن بعض المجتمعات إذا وجد الجهل مع التقليد الأعمى حدث ولا حرج من هذه الأمور، تقييدات ومسائل ما فيها لا دليل، نحن نتعبد الله أيها الإخوة بالدليل من الكتاب والسنة، احنا ما عندنا نتعبد بتقليد أعمى ولا بجهل، الحمد لله احنا بين أيدينا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمل بما فيه وما يذكره أهل العلم يوضحونه لنا من أحكام من خلال هذه الأدلة، والله أعلم. أيضا للمرأة أن تغتسل، بعضهم يقول لا تغتسل لا يوم الجمعة يوم في الأسبوع، هذا مو صحيح، لو تغتسل كل يوم ما في مشكلة، لا حرج عليه. المهم أيضا الامتشاط لا بأس أن تمتشط ولكن بغير طيب، تمتشط مشط عادي لا حرج بدل ما يكون شعرها منفوش أو متداخل أو كذا لا حرج، لكن تمشيط ليس للزينة وليس بطيب وإنما لترتيب الشعر لا حرج في ذلك. طيب نعود لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت لا تحد المرأة امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، هذا واضح. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني الثوب المصبوغ قديما يعني هو ثوب الجمال والزينة، إلا ثوب عصب. ثوب عصب هذا كانت ثياب تأتي من اليمن، ثياب كانت تأتي من اليمن وهي تصنع وتصبغ ثم تغسل، يعني ما معنى تغسل؟ أنها تخفف يعني من لون الصبغ شوي، فهذا لا حرج فيه لو أنها لبسته فرج. المقصود يعني الآن نقول لا تلبس ثوبا فيه جمال. قال ولا تكتحل، هذا سيأتينا أيضا أحاديث أنه لا يجوز للمرأة المحادة أن تكتحل. قال ولا تمس طيبا، هذا بيناه لا يجوز، لكن كونها تغسل يديها، كونها لو اغتسلت استعملت مثلا في الإبطين أو كذا يعني شامبو خفيف ليست رائحته قوية، أو استعملت الصابون لا حرج، كون بعد تبقى برائحة منتنة هذا خطأ ولا يرضى في الإسلام. قال إلا إذا طهرت نبذة، اللي كما قلنا من الحيض، نبذة من قسط أو أظفار، وهذا نوع من أنواع البخور. قال أهل اللغة وليست له رائحة كرائحة البخور الذي من أجل الطيب، فيه بخور الآن أنت تعرف الآن ما شاء الله من أجل الطيب، أحد ثاني يطيب شماغه وثيابه يطيب، وفيه بخور بخور يعني كذا بس يعني من باب تطيب المكان أو كذا، فإذا كان من هالنوع الثاني وأقل أيضا منه من القسط والأظفار فإنه لا حرج، لا حرج في ذلك كما جاء. قال ولا تختضب، يعني الحنة. قال ولا تمتشط، المقصود المشط الذي فيه الزينة أو فيه روائح عطرية ونحو ذلك. نعم هذا ما دل عليه حديث معطي، وهذا أيها الإخوة في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. أما عدة المرأة المطلقة لا، المطلقة تلبس وتتزين، لعل الله إن شاء الله يفتح لها الزوج ويعجبه منها شيء فيجامعها، وهذا هو أول ما يدل على الرجعة بينهما. فنحن نتكلم أيها الإخوة في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، أما المرأة المطلقة فإنها لا تتحمل تلبس تزين أمام زوجها وهي في بيته، لعلها إن شاء الله يؤدم بينهما بخير، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وأن أم سلمة،
لعلنا توقف يعني لأن الوقت الآن يقارب الانتهاء، وإن شاء الله نكمل غدا ما يتيسر يعني من الحديث، نأخذ ما يتيسر من الأسئلة وغدا إن شاء الله نكمل الباقي. هذا الأخ يسأل يقول لو طلق زوجته طلاقا رجعيا فرفضت الزوجة البقاء في بيته، هل لذلك أثر في الطلاق؟ لا، لا أثر له، لنفرض أنها عاندت ورفضت الحكم الشرعي وقالت لا أعتد في بيتك أبذهب لبيت أهلي وساعدها أهلها على البقاء عندهم، نعم الطلاق مستمر والعدة معه، إن رغب الرجوع والفيئة يراجعها والحمد لله، إن انتهت العدة ولم يحصل هناك رجوع فهو خاطب من ضمن الخطاب الآخرين. هذا يقول هل يسمح يعني عند الله عز وجل من كذب عليه متعمدا؟ نعم يتوب الله على من تاب، الله قال عن الكافرين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ما دام روحك تغرغر في الحلقوم تذهب وتجيء فالحمد لله، استغفر الله وتوب إليه وأظهر الندم والانكسار بين يدي الله عز وجل. هذا يسأل يقول المرأة تطلب من زوجها الطلاق لضعف شهوته حيث العيش معه وأبوها أيضا، هل عليها إثم كما في الحديث؟ نقول لا، هذا من حقها، ولكن العلماء كما سيأتينا إن شاء الله يعني يمهل الرجل 3 أشهر، وبعضهم يقول يمهل 3 فصول، لأن بعض الرجال قد يضعف في فصل الصيف فإذا جاء فصل الشتاء انتشر وقوي، وبعضهم كذا، هذا من جهة، وأيضا تتاح له فرصة إن كان فيه حبوب تؤخذ أو شيء يشرب أو يعرض نفسه على طبيب أو تعمل له عملية، إذا ما في فرصة أو هو غير متجاوب أو لا يريد أو هذا، نعم من حقها، من حقها أن تطلب الطلاق ولا حرج. ولكن كما قلت هي ما هي المسألة اليوم وبكرة، لا، ويتاح له فرصة، يعطى مدة من الزمن، يأكل شيئا يشرب شيئا يعينه، إذا ما نفع لا هذا ولا هذا يعرض نفسه على طبيب، يذهب إلى مستشفى، يقدم له أمور، إذا ما ينفع أبدا هذا عد في ذلك الوقت نقول لها نعم لك الحق، ولكن كما قلت بلا استعجال. يقول ما الفرق بين البائن الصغرى والكبرى؟ البينونة الكبرى هي أن يطلقها ثلاثا، أن يطلقها ثلاثا. طيب نكمل إن شاء الله بعد الحمد لله. هذا الأخ يقول ما معنى نسيبة؟ اسم أم عطية، هو كتبها بالصاد، هذا خطأ، لا هي بالسين، نسيبة يعني هي تصغير كلمة نسبة ونسيبة، فبالصاد خطأ، هي بالسين وليست بالصاد. الأخ يسأل يقول نحن قدمنا في زيارة يعني أو قصر الحج وبدأنا بالمدينة، ما الذي يزار في المدينة؟ نقول نعم، أولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد المساجد الثلاثة الذي تشد إليه الرحال، لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما ثبت في الحديث الصحيح، إلى بيت الله الحرام وإلى هذا المسجد وإلى المسجد الأقصى، أما غيرها فلا تشد إليه الرحال. طيب أنت الآن وصلت المدينة، أكثر من الصلاة في هذا المسجد، فالصحيح أن الفرض والنفل فيه بألف صلاة، احرص يا أخي. أما حديث من صلى في هذا المسجد 40 صلاة كتب له براءة من النفاق، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، نحن نقول صلي ما كتب الله لك. أيضا إن تيسر لك أن تصلي في الروضة الشريفة هذا طيب، في حجز تحجز وانت انت يسر تصلي، فهي كما في الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولكن اعلم علم اليقين أن الصلاة هناك وهنا وفي جميع أنحاء هذا المسجد بألف صلاة، لأن بعض الناس يقول والله زيارتي ما تمت، أنا ما لقيت حجز، إذن أنا ناقص، هذا كلام غير صحيح، أنت يسر لك فالحمد لله، ما تيسر لا تقلق ولا تهتم، بل إنه وللأسف أن بعض النساء صارت تذهب وتصلي وفيها الدورة الشهرية وهي حائض، أو تدخل ولو بدون صلاة وهي حائض، والمرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، كله من أجل أن تدخل في الروضة الشريفة. فنحن نعم نحن يعني نقول إن تيسر حصل لك حجز اللهم لك الحمد، اذهب صلي ما كتب الله لك، ولا تضايق الناس، أيضا افتح المجال لغيرك، أيضا إن تيسر لك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تسلم وتمضي، ما في لا أدعية ولا تعطي كذا ولا تفعل كذا، السلام عليك يا رسول الله، يعني أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صلي وسلم على نبينا، تمشي قليلا أو خطوة، السلام عليك يا أبا بكر، خطوة السلام عليك يا عمر، وانتهى الموضوع وتمشي. أما كل واحد يجد أدعية ويجايب أوراق وأذكار، هذا كله باطل، هذا كله بدع. هذا ما يخص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول ثانيا مسجد قباء الصلاة فيه بأجر عمرة، وبعض الناس يقول يوم السبت، هذا وافق كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يصلي في مسجد قباء يذهب إليه ماشيا، هذا انت يسر، لكن واحد طيب ما يوم السبت جاء يوم الأحد وبيمشي يوم الجمعة، يجي يقول لا ما أروح أصلي، يجب يا أخي أن يكون فهمك أوسع وإدراكك أكبر، خلاص المقصود تذهب وتصلي في مسجد قباء، تصلي فيه ركعتين، إن وافقت فرضا فصلي مع الإمام والحمد لله. غير هذين المكانين هذا ما في زيارة شرعية، إلا إذا أنت ما شاء الله أتيحت لك تتبع جنازة إلى البقيع وتكسب قيراط وتسلم عليهم السلام الشرعي، أو أتيح لك أيضا ولو بدون جنازة وأنت ما شاء الله ما شاء فتح وجد أن الباب مفتوح، دخلت وسلمت عليهم ودعوت لهم، أو حتى ما فتح وأنت تمر من جانب السور تسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. مثلا لو ذهبت إلى جبل أحد وهذه من السياحة العامة ووقفت مثلا هناك على شهداء أحد تسلم عليهم السلام الشرعي، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستقدمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، نعم خلاص وانتهى. بعد هذا تريد تذهب تأخذ سياحة في معالم المدينة لا حرج، واحد يقول والله أروح لمسجد القبلتين، أذهب إلى جبل أحد، أنظر في كذا، في المزارع، المدينة مشهورة بالمزارع، وإن كان الوقت الآن ليس وقت صرام، يعني ليس وقت أخذ الرطب، لكن واحد يقول والله أتفرج يعني أو أنظر في مزارع المدينة لا حرج، لا حرج عليك، خذ لك جولة في المدينة لا حرج، لكن المقصود أيضا لا تضيع وقتك كل يوم رايح جاي رايح، لا إلزم يا أخي هالبيت، إلزم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معك فرصة ما بين وقت وآخر تذهب إلى مسجد قباء، لكن تأخذ سيارة أجرة تركب حافلة وتعمل جولة سياحية في المدينة حتى في الأسواق تشتري هدية لك لأهلك أو كذا لا حرج عليك في ذلك، ولكن نعيد ونكرر هي أيام فاضلة وأوقات شريفة، وقد دفعت الدينار والدرهم حتى وصلت والله الحمد، استغل وقتك، استغل وقتك فيما ينفعك، وخير ذلك ما دامك في المدينة في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا احضر مجالس العلماء، استفد منهم، إذا عندك أسئلة اكتبها هنا، ولا فيه مجالس المفتين لا يمين ويسار لهم مكاتب وفيه هاتف مجاني، ارفع السماعة واسأل، اسأل العلماء استفد، فأنت على خير ولله الحمد. هذا يقول مسألة أشكلت علي وهي حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والشمس قد وجبت فسمع صوتا فقال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، مع أنه ثبت في حديث أنه لا أحد يسمع ما في القبور أي الميت، كيف ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص خص بهذا، سمع ما يعذب به هذا اليهود يعني هذا الرجل أو هذا الرهط أو الجماعة والله أعلم، أيضا علم بعلم الله عز وجل أن رجلين يعذبان في قبريهما وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستنزه في بعض الروايات لا يستبرئ من البول، والثاني كان يمشي بالنميمة، هذه من الله سبحانه وتعالى أنه يعلمه ربنا جل وعلا أن في كذا وفي كذا والله أعلم، هذا مما يعني يجاب به في الحديث. هذا يقول امرأة توفي عنها زوج، طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.